ينبع من خلق الرحمة من أخلاق خلق ينبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأرحب بحضراتكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. حلقة الليلة هي حلقة في غاية الأهمية، حلقة أحتاجها وتحتاجها ويحتاجها كل واحد منا، هي تتكلم بإذن الله تبارك وتعالى، أو نتكلم فيها مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، عن خلق الفهم أو قيمة الفهم. أن الإنسان ينبغي عليه أن يفهم دينه، أن يفهم قرآنه، أن يفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يفهم كيف يتعامل مع الناس، أن يفهم العبادات، أن يفهم الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، أن يفهم كيف يتعامل مع الناس، أن يفهم حياته الزوجية، أن يفهم أخلاقه، أن يفهم سلوكه، أن يفهم تعاملاته، أن يفهم مناحي الحياة، سواء كانت أمور دينية أو أمور دنيوية. ولذلك مسألة الفهم مسألة يعني في غاية الأهمية، لأن كثير من الناس قد يخطئ وهو لم يعمل عقله، قد يخطئ لأنه لم يفهم المسألة، قد يخطئ لأنه ما فهم الآية القرآنية، قد يخطئ لأنه حفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهم، لم يعي، لم يدرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الفهم وعن الفقه وعن الذين يفهمون ويفقهون في القرآن الكريم، أول حاجة قال لنا أننا نزلت القرآن عشان تفهموه، علشان تتدبروا آياته، القرآن نزل لكده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف كيف في كتابه يقول لك إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
إذن ربك سبحانه وتعالى نزل لك القرآن علشان تتدبر، علشان تفهم. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينتقلون من آيات أو من سورة حفظوها إلا بعد أن يطبقوها، إلا بعد أن يعملوا بما فيها، إلا بعد أن يجعلوها منهج حياة. مش أنه عمال يحفظ ويحشي دماغه وخلاص، لا، المسألة مش كده، المسألة فيها وعي، المسألة فيها إدراك، المسألة فيها محتاجة فهم ومحتاجة تشغيل دماغ كما يقولون. وذلك ربك سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
ما تصلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. شوف ربك سبحانه وتعالى تدبر القرآن. ولذلك من أنواع الهجر للقرآن الكريم أن تترك أو أن تهجر الفهم، إنك حافظ بس مش فاهم. ولذلك الإنسان قد يضر وهو يريد أن ينفع. ليه؟ لأنه مش حافظ مش فاهم. لا، إحنا عايزين نفهم، نريد أن نفهم كتاب ربنا، نريد أن نفهم سنة نبينا، نريد أن نفهم ديننا، نريد أن المسألة اللي فيها غموض علينا نفهمها ونسأل فيها. مش عيب أن الواحد يعني إذا أشكلت عليه مسألة أو إذا أشكل عليه أمر أن يسأل المتخصصين في هذا، أن يسأل أولي العلم، أن يسأل أهل الذكر. ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك تعالى كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم امتدح الذين يفقهون ويفهمون، وذم الذين لا يفقهون ولا يفهمون. ربك سبحانه وتعالى يقول لك ايه:
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
ده مدح من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد بك خيرا، لا، حيفقهك ويفهمك. ولو انت عايز خير انت هتسعى لهذا وتاخذ بالاسباب. لكن هو انا حافظها كده، هو انا عارفها كده، هو انا زي الاخ اللي هو عزم حد فكل شويه يديله دهن، عارف الدهن بتاع اللحمه، دهن حاجه سمينه، يقول له كان رسول الله يحب الدهن ولا يرده، ده حافظ مش فاهم. وصاحبنا ياخد، كان رسول الله يحب الدهن فصاحبنا ياخد التاني ياكل، لحد ما جه واحد صحح له هم قاعدين قال له كان رسول الله يحب الدهن، الدهن اللي هو الطيب، الطيب اللي هو بنسميه احنا البرفان، العطر، الريحه، الاصل كان فعلا يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، حب الي من دنياكم، من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قره عيني في الصلاه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والطيب هو الدهن. فالراجل قعد يد الراجل على اساس انه كان يحب الدهن، قعد ياكل في الاخر قال له الراجل صحح له، يقول له لا الدهن اللي هو الطيب، يبقى ده حافظ مش فاهم. ولذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، مش كيس قطن، مش انه عمال بيحشي مخه وخلاص وحافظ وهو لا يدرك، لا، المسلم لازم يكون واعي، لازم يكون المعي، لازم يكون حصيف، لازم يكون ذكي، لازم يكون فطن، لازم يكون عاقل، لازم يكون واعي، لازم يكون عنده ادراك، لازم يكون عنده المام، لازم يكون عنده سعي للشيء الذي لا يفهمه وعايز يفهمه. وما تخليش حاجه تعد عليك اللي انت وانت فاهمها يقول لك وانا انا عرفتها كده اصل انا حافظها كده من صغري، لا. فاحنا عايزين النهارده كده ننتقل من مساله الحفظ لمساله الفهم، نطبق بقى وندرك ونعي ونفهم ديننا ونفهم قراننا ونفهم سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ربك سبحانه وتعالى ذكر وامتدح الذين يفقهون ويفهمون ذم الذين لا يفقهون، وذلك ربك سبحانه وتعالى في معرض الذم يقول ايه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ده ربك بيتكلم عن ايه؟ عن الناس اللي ما تشغلش دماغها، والناس التي الناس الذين لا يفقهون او لا يسعون حتى الى التفقه ولا الى الفهم ولا الى الادراك ولا الى اعمال العقل. وحاجه جميله قوي، يعني هي جميله وفي نفس الوقت يعني فيها نذير. لما ربك سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المنافقين أنهم لا يفقهون، مش كلام، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال ربنا ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافق لا يفقه، المنافق الذي في قلبه مرض، اللي يطلع ينكر الحجاب ويعطل آية ويتكلم في المواريث ويحارب السنة ويطعن في الصحابة، ده منافق، ده قلبه فيه مرض، وربنا الآن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عشان ما بيفهمش، لأنه لا يفقه. ما هو لما يجي مسلم ويتكلم في ثوابت، يتكلم في الحجاب ويقول لك ما فيش آية ولا في دليل لا من القرآن ولا من السنة على فرض الحجاب، ده هذا أعمى الله بصره وبصيرته، وهذه علامة من علامات النفاق. إنسان يتكلم في الصحابة ويطعن في الصحابة، يطعن في عمر، يطعن في عثمان، يطعن في علي، يطعن في معاوية، يطعن في معاذ، يطعن في أبي هريرة، يطعن في عمرو بن العاص، هذه علامة من علامات النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. أنا لا أتي بشيء من عند نفسي، أنا أقول قال الله قال رسوله. يبقى يطلع واحد مثلا ايه قرا له كتاب، ولا عملت مره النظره مع واحد لا داعي لذكر اسمه عن الحجاب، وبعدين في الاخر بساله هو ينكر الحجاب، هو لا يعترف بالحجاب، فبقول له يا استاذنا طب ما مؤهلاتك التي اهلتك لان تتكلم في مساله تخص الشرع وتخص، انت كاتب، انت كاتب صحفي، تكتب عمود كده في جريده ولا في مجله وخلاص، وتتقاضى عليها الـ كم دولار ولا حاجه ولا كم جنيه وخلاص، ايه دخلك انت بقى في الثوابت والدين وتقول لي ما فيش دليل على فرضيه الحجاب، واصل المصريين من اولهم كده من اول، وما فيش حد كان بيلبس الحجاب لا في الستينات ولا السبعينات. المهم مؤهلاتك ايه؟ قال انا مؤهلاتي ان انا الفت 14 كتاب وقرات حوالي 1000 كتاب. قلت له يا حلاوه، يعني هو كل واحد عمل كده الف له مش عارف كام كتاب وقرا له كام، وقرا له كام كتاب اصفر كده ولا كتاب من تحت الكتب اللي هي عفى عليها الزمن، يبقى خلاص اصبح مفكر ومن النخبه ومن الناس المثقفه. طب انت خليك في النخبه وخليك في الفكر وخليك في الكتابه وخليك وخليك، لكن ما دخلك بالدين؟ ما دخلك بامر واضح وجلي وضوح الشمس في رابعه النهار؟ ولذلك الآية اللي جاية دي آية خطيرة، بتقول الناس التي لا تفقه، الناس التي لا تعمل عقلها، والناس يعني الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بعقل لكنه لا يفكر، بقلب لكنه لا يدرك، بأذن لكنه لا يعي بها ولا يسمع، بعين لكنه ضل وأضل. شوف ربك بيقول ايه، اسمع الآية دي كده معايا.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها.
ما لهم يا رب؟
أولئك كالأنعام،
مش كده وبس،
أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم. ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس له قلب لكن لا يفقه به، له عين لكن له لا يبصر بها، له أذن لكنه لا يسمع بها. ما لهم دول؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لأنه غفل وتعمد أن يغفل، تعمد ربنا سبحانه وتعالى، بيّن له هذا وبيّن له هذا، لكنه يصر على أن يذهب إلى ما يضل الناس ويسعى في تضليل الناس. ده ربنا من عليك عشان تفكر، من عليك بأذنين عشان تسمع أكثر ما تتكلم، لكن أنت مصر على أن تتكلم بدون وعي أو إدراك أو بأن تسمع. هو كده أنا شايفها كده يا عم. طب بالراحة، طب شو أهل، بقول لك ما فيش أهل ذكر، طب الصحابة، طب السلف، يقول لك هم رجال ونحن رجال. أنت كده بتعيب، كده ما عندكش مبدأ، كده أنت لا تدرك الواقع، كده أنت لا تدرك دينك، أنت لا تجيد أن تتعامل مع دينك، مع ثوابتك. ولذلك تعالى كده شوف الكلام اللي قاله ابن القيم، كلام جميل قوي في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. بيقول إيه؟ بيقول صحة الفهم نعمة، صحة الفهم نعمة، صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. إن يكون عندك فهم وإدراك والقصد بتاعك كويس ماشي صح، يبقى أنت فهمت المسألة وعيت المسألة، وبناء عليه أنت ستسير على فهمك وإدراكك ووعيك. بل كلام ابن القيم، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. بل هما، أي صحة الفهم وحسن القصد، هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. ثم قال ابن القيم: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل، والهدى والضلال والغي والرشاد. هو ده الفهم. ده كلام قيم للإمام ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول لك صحة الفهم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، يرى به، يسير عليه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى أعطاه فهم وأعطاه إدراك. ده في المقابل بقى، طب لو ما فيش فهم يبقى في إيه؟ معلش يعني، معلش أنا آسف، ما في غباء، واحد مش بيشغل دماغه، واحد لا يريد أن يفهم، واحد حصلت مشكلة حلها ما حلهاش، يعني تحاول يحلها ما عرفش، حاول يحلها تاني بنفس الحل الأولاني ما تحلتش، معلش يعني أنت كده في طريقك إلى الغباء، لأنك ما بتجددش، لأنك ما بتفكرش. يقول لك أنا عارفها كده، هو ما عنديش غير كده. ولذلك مسألة أن الإنسان يقع في نفس المشكلة بنفس الطريقة، لا، سيدنا النبي يقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أنت تلدغت مرتين وممكن تتلدغ الثالثة، تمام؟ لا. ولذلك هقول لك على حاجة، الشيخ الغزالي رحمة الله على كتاب كنوز من السنة، يعني إذا كان ابن القيم حدث عن الفهم، لا شوف الشيخ الغزالي بقى، يعني كان بصراحة رحمة الله عليه داعية معاصر، داعية أديب، داعية واعظ، داعية مؤثر، داعية صاحب كلمات تدرس وتحفظ. بيقول ايه؟ بل ولا بد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. تاني خلي بالك، الشيخ الغزالي رحمة الله يقول لك ولا بد أن نصارح، يقول لك الصراحة حلو، هقول لكم الصراحة، الشيخ الغزالي بيقول لا بد أن نصارح أن الضمير المعتل، واحد قلبه في حاجة مش كويس، ضميره مش حلو، والفكر المختل، واحد ما بيشغلش دماغه، واحد بيحفظ، واحد دايما يلبس في الحيط، واحد دايما يقع في المشاكل، واحد دايما يتورط، هو كده، تمام. ولا بد أن نصارح أن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن الحياة تقوم على فكر الناظر، ناظر يعني في وضوح، في جلاء، في نضارة. إذ الغباء، شو غزالي بيقول لك إيه؟ إذ الغباء في ديننا معصية. ده كلام الشيخ الغزالي. والشيخ الغزالي لما يقول حاجة زي كده ما بيقولهاش، لا هو عنده دليل. إذ الغباء في ديننا معصية. ليه؟ جاب على طول بعدها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، اسمع الآية بقى، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. يبقى هو سبب اللي دخلوا جهنم انه لا كان بيسمع ولا كان بيفكر، ما كانش بيشغل دماغ. وقالوا لو كنا ايه؟ نسمع او نعقل ما كنا في، كنا اغبياء في الدنيا. هو بيقول كده ربنا سبحانه وتعالى، معنى هذا ان الانسان اللي دخل جهنم ده انه ما شغلش دماغه، انه لم يسمع. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. السنة النبوية عندما تحدثت عن الفهم وعن الإدراك وعن الوعي، الإمام البخاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه في صحيحه عندما تحدث في كتاب العلم جاب بعض الأبواب، وكان الإمام البخاري عنده إدراك عالي وفهم واسع في تبويب الأبواب أو في عنونة الأبواب. يعني الإمام البخاري لما كان يضع باب كان يدرك عنوان هذا الباب، كان عنده فقه واسع جدا. لذلك العلماء أجمعوا أنه يعني الفقه عند الإمام البخاري كان واضح في تصنيفه لصحيح البخاري. وخلينا نقف وقفة برضو عشان الناس اللي في قلبها مرض والناس التي لا تفهم حقيقة البخاري، يقول لك ايه يا عم البخاري اللي مات 256 ده ازاي؟ ده بينه وبين النبي حوالي 240 سنة ولا 245 سنة. قال له ازاي؟ ويبقى ده اصح كتاب بعد كتاب الله؟ يا اخي يا اخي، مسألة البخاري يعني انت لو انت متخصص في علم الحديث، علم الرجال، في الجرح والتعديل، في مجال الحديث بشكل عام، في مجال الشريعة، في مجال السنة، مش هتقول الكلام ده. لكن أنك لست مدركا، وكلامك يثبت لنا أنك لست على وعي ولا تفهم القضية فتتكلم. الإمام ابن حجر رحمة الله عليه صاحب فتح الباري أشهر من شرح البخاري، يقول لك من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وأنا معلش يعني لو عندي حاجة في الحاجات السباكة عطلانة، وأنا هروح أجيب بتاع كهرباء ولا هجيب السباك؟ لو عندي ضرس واجعني هروح لدكتور عمود فقري ولا أروح لبتاع أسنان؟ مش كل واحد له تخصص. خلاص يبقى كل واحد يروح لتخصصه. أنت بقى ما أنتش متخصص أو مش من أهل التخصص، ما تتكلمش غير في تخصصك. طب أنت عايز تفهم، روح لأهل التخصص فاسألوا أهل الذكر، مش عيبة. لذلك اثنان او ثنتان يعوقان الانسان في طلب العلم، الحياء والكبر. اذا كنت انت متكبر خلاص، اذا كنت تفكر انك حصلت من العلم ما حصلت فانت جاهل. لذلك كان بعض السلف يقول كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما يتعلم يعرف انه جاهل وعايز يتعلم، ومن ظن انه عالم فهو اجهل ما يكون. ولا تكن ابا شبر. من الناس يقول لك اذا اخذ الشبر الاول تكبر، يقرا له شويه كده ولا كتاب ولا حاجه وحد يقول له ما شاء الله وانت ينفع، يتكبر بقى وخلاص، ده انا اعرف اقول واعرف اتكلم. لكن لما يقرا اكتر لا، يعرف انه عايز يتعلم. ومن اخذ الشبر الثاني تواضع، طب تعمق اكتر، لا يعرف انه لا يساوي في العلم شيء. ومن اخذ الشبر الثالثه علم انه لا يعلم شيئا. فلا تكن أبا شبر. كان أبو الدرداء رحمة الله يقول لك إيه؟ كن عالما أو متعلما أو مستمعا. يا إما عالم تبحث تطلع تقرأ تجلس بين أيدي العلماء، أو متعلم أو مستمع. ولا تكن الرابع فتهلك. يعني لا أنت عالم ولا متعلم، لو عايز تتعلم ولا بتسمع، انت حافظ وبتكر، حافظ وبتقول، حافظ وبتكرر، فانت بتتكلم في البخاري ليه؟ وتيجي تقول له اقرأ آية قرآنية، والله لا يعي آية قرآنية. احنا عايزين نقول ألف به علم شرعي أن تكون حافظا لكتاب الله. انت تلاقي حافظ ثلاث أربع سور بتصلي بيهم وخلاص، اقرأ السورة الفلانية ولا افتح الآية الفلانية، ما يعرفش يجيبها، يقعد يفر في الفهرس ورا بتاع المصحف علشان يجيب السورة، وده مش حافظ. طب اقرأ الآية، طب أنا جبت لك الصفحة وجبت لك الآية، اقرأ، لا يستطيع أن يقرأ. وتيجي تطعن في البخاري، البخاري العلماء المتخصصون أجمعوا على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. خلاص زي ما بيقولوا كده، العيش لخبازه، مش بتاعتك، مش ملعبك، هذا ليس ملعبك. العب فيما يخصك، في مجالك أنت، في دائرتك، حتى لا يحدث أو لا يصدر منك ما هو مخالف للثوابت وللمبادئ وللفهم. نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله الفهم في السنة النبوية، ونذكر نماذج من حسن الفهم، ونذكر نماذج من سوء الفهم، وما هي الأسباب التي تجعل البعض يسيئون الفهم. بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل وحلقتنا التي بدأناها مع حضراتكم الليلة، ونحن نتحدث فيها عن الفهم وعن الإدراك وعن الوعي وعن التدبر وعن معايشة القرآن الكريم ومعايشة السنة النبوية المطهرة، وعن أننا كيف نتعامل مع القرآن وكيف نتعامل مع سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا وقلنا بعض الآيات القرآنية التي مدحت الذين يفقهون، وآيات أخرى ذمت الذين لا يفقهون، وعدت المنافقين أو عدت من صفات المنافقين أنهم لا يفقهون. وتحدثنا عن الذين يطعنون في ثوابتنا أو يتكلمون في صحابتنا أو ينالون من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو يتكلمون عن البخاري من هنا أو من هناك بطريق أو بآخر. هؤلاء كلهم فيهم صفة من صفات النفاق، لأن الذي يتكلم عن الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم عندما تحدثنا في نهاية الفقرة الأولى عن الإمام البخاري والناس اللي بتقول ازاي البخاري اللي مات 256 هجرية، يعني بينه وبين النبي 245 سنة، ازاي يجمع البخاري؟ وازاي يجي العلماء بعد كده يقول لك انه صح كتاب بعد كتاب الله؟ نقول له اصل انت لست مدرك للمسألة. انت لو من اهل التخصص او من اهل الشأن او من اهل الذكر او من اهل المجال ما قلت هذا، ما قلت هذا الكلام. ولذلك انت لو قرأت في المسألة ما ألف البخاري وحده أو لم يكن هو الأول في التأليف أو لو أول في التدوين أو هو الأول في الكتاب أو في الجمع، سبقه كثيرون، سبقه مالك، سبقه معمر بن راشد، سبقه غيره وغيره من العلماء من المحدثين من أهل الحديث من أهل المجال. غير أن الإمام البخاري لم يكن البخاري هو أول من ما كتب التاريخ الكبير، كتب غيره وغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعدين يقول لك بقى ازاي بحافظ 600 ألف حديث ويجمع منها البخاري 7563 حديث، كل ده في 16 سنة. احنا لو جمعنا 600 ألف حديث احنا عايزين لكل حديث على الأقل 15 دقيقة، 15 دقيقة عن البخاري عايز في 600 ألف 200 سنة. ازاي ياخد من 600 ألف 7563 حديث في 16 سنة؟ لا، ما هو انت ما انتش مدرك. لو البخاري عند وعي بالرجال، عندك في البخاري ما يزيد عن 1500 راوي، رجل من رجالات الحديث هو يعرفهم لأنه كتب التاريخ الكبير اللي فيه أكثر من 12000 ترجمة، فهو عنده دراية بالرجال. فلان ده الشيخ الفلاني مثلا، هنقول سفيان الثوري كذا وكذا، ينقل عنه يكتب عنه، خلاص أصبح عنده حصيلة عنه معلومات كافية عنه، خلاص أصبح يطمئن له فيكتب عنه. إنما مش بحساباتنا بقى التجريبية والمعمل والورقة والقلم. يعني في ناس دلوقتي وشباب دلوقتي عرب مسلمون يحفظون الكتب الستة وسنهم ربما لا يتجاوز 20 سنة أو لا يتجاوز 30 عاما، بتاعت ربك سبحانه وتعالى. اعترض على دي كمان، اعترض إن واحد ما كملش 30 سنة وحافظ الأحاديث التي وردت في الكتب الست: بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. ما عشان انت ما انتش من اهل الشأن تقول هذا الكلام. ولذلك الامام البخاري رحمه الله عليه لما اتكلم في 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 صحيحه ووضع العناوين، عناوين الابواب، بيقول لك من ضمن الابواب في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. يعني وكأنه عايز يدي درس لاي حد بيتكلم، اي حد بيتكلم ما تتكلمش ولا تقول ولا تعمل ولا تعمل قبل ان تعلم. تتكلم شوف انت هتقول ايه الاول، هتعمل، تشتغل، تمارس، تطبق، تنفذ، تسير، تفهم الاول. وفي باب تاني يقول لك باب الفهم في العلم. يا سلام، تفهم المحاضر قال لك ايه، تفهم المدرس قال لك ايه، تفهم المدرسة قالت ايه، تفهم الدكتور في الجامعة قال ايه. ما انت لو فهمت تترسخ المعلومة في ذهنك ولن تضيع ولن تفقدها، ستجدها حين تطلبها. باب الفهم قبل القول والعمل، وباب آخر باب الفهم في العلم. والإمام البخاري كان من فقهه في كتابه أنه يأتي ببعض الآيات القرآنية المتعلقة بالباب، يعني هو في باب العلم قبل القول والعمل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذكر حديث النبي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والصبر بالتصبر، كل حاجة لها حاجة. عايز صبر يبقى لازم تتصبر تسعى للصبر، عايز علم بتتعلم، عايز تفقه وتفهم يبقى لازم تتفقه وتفهم. ده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. أنت عايز تبقى قائد، عايز تبقى مدير، عايز تبقى رئيس قسم، عايز تبقى توصل لمنصب أو داخل على حاجة جديدة أو شغل جديد، ينبغي عليك أن تفهم ما أنت مقبل عليه. ولذلك الذين يقبلون على حياة زوجية جديدة ولا يدركون قيمتها ولا طبيعتها يقع في مآزق كثيرة ومشكلات لا حصر لها. تفقهوا قبل أن تسودوا، هو داخل الحياة الزوجية. ولذلك أنا أمتدح فعل دار الإفتاء المصرية إن هي موجود عندها الآن، وأنا بطلب من كل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج إنه يلتحق بالدورة التأهيل، تأهيل الشباب للزواج، مش عيب ولا حرام. تعرف طبيعة المرأة إيه وطبيعة الحياة الزوجية إيه، ما دي حاجة جديدة. أنت لو رايح تحج هتروح كده وخلاص، رايح تعمل عمرة هتسأل شيخ واثنين وثلاثة وتقرأ وتسمع وتدخل على اليوتيوب وتبحث وتعمل علشان أنت عايز تعرف هي العمرة إزاي، مش ده طبيعي؟ برضو داخل الحياة الزوجية تعرف الحياة الزوجية طبيعتها إزاي. ولذلك اللي داخل كده بالدراع وداخل وخلاص مشكلات كثيرة، وحتى لو حصل مشكلة يقول لك إيه وجع القلب ده، هو ده كل يوم هيحصل، وانا اتجوزت عشان تحصل مشاكل، هكذا طبيعة الحياة. بقول لك سنة أولى زواج طبيعي يحصل فيها كل يوم ثلاث مشكلات، يعني أنت لو سنة أولى زواج قفلت الألف مشكلة ده طبيعي. حياة جديدة، تعامل جديد، تتعامل مع امرأة، موضوع مختلف. فأنت لو فهمت الحياة وفهمت ما أنت مقبل عليه خلاص هتعي، ولذلك لما تحصل مشكلة ده عادي. وبعدين يا أخي بيوتات النبي كانت فيها مشاكل، حصل مشاكل بينه وبين عائشة، بينه وبين حفصة، بينه وبين أم سلمة، بينه وبين أم زينب، يعني طبيعي خالص. لكن بقى اللي مش طبيعي إنك لما تحصل مشكلة لا تدركها ولا تعرف طبيعتها ولا كيف تتعامل معها، إيه المشكلة؟ هنا بقى الفهم. تفقهوا قبل أن تسودوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم لما تكلم عن نماذج في الفهم، طبعا سيدنا سليمان ربك بيقول ايه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. واحد كان عنده غنم، ساب الغنم بتاعته راحت عند واحد بتاع عنده أرض، والأرض فيها زراعة وزراعة خلاص أو شكت على النضج ولا الحصاد أو وبعدين نزلت الغنم الأرض فأكلت الزرع، فراحوا لسيدنا داود حكم فيها بحكم، وبعد ذلك قابلوا سيدنا سليمان اللي هو ابن سيدنا داود فحكم فيها بحكم غير حكم أبيه لكنه كان الأسود، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. وعايز يقول لك ان ممكن الابن يكون أفهم من أبيه، ما في عيب في ذلك، بالعكس ده هو نتاج أبيه، هو نتاج أبيه. وزي المحكمة الاستئنافية ما بتستأنف على المحكمة الابتدائية، يعني بتبقى توسيع مدارك، بتبقى مجال أوسع، تبقى فتوحات وفيوضات من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإمام ابن القيم يقول لك في الصواعق المرسلة: وكان أبو بكر أفهم الأمة لكلام الله ولكلام رسوله. إيه رأيك؟ أفهم الأمة لكلام الله ولكلام رسول الله سيدنا أبو بكر. كانت تنزل الحاجة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفهمها. لما نزل إذا جاء رسول الله والفتح، آخر سورة نزلت على سيدنا النبي في منصرفه من حجة الوداع، نزلت الصورة الوحيد اللي بكى سيدنا أبو بكر، لأنه عرف، عرف أن إذا جاء نصر معناها قرب أجل رسول الله. بتبكي ليه يا أبو بكر؟ قال لهم ده بيدل على قرب أجل النبي، ووافق وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. يبقى أنت الفهم ده نعمة ونور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. تعالى بينا كده نذكر بعض النماذج اللي فيها حسن فهم. يروي أبو داود في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمع القصة دي، قصة جميلة وموقف حلو قوي بيدلك على، وبرضه لما نذكر القصة اللي بعدها ده شغل الدماغ والعقل فيه إدراك. والنموذج التاني اللي هنذكره كان فيه عدم إدراك للمسألة شوية، شوف ده عمل إيه والفهم بتاعه وصله لإيه، وشوف المسألة التانية عدم الإدراك وصل فيها الناس لإيه. صلى على سيدك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو يقول: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل دي كانت في جمادة الثاني سنة 8 هجرية بعد غزوة موتة. السرية كان فيها حوالي 300، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها سيدنا عمرو بن العاص. وخلي بالك سيدنا عمرو كان عدى على الإسلام حوالي 3-4 شهور بس. لكن الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عبقرية، وأنا الكتاب ده بحب حتى أسمعه، عبقرية محمد، وبحب أشوفه. النهارده كنت في معرض الكتاب، الكتاب أنا عارفه شفته قبل كده أكتر من مرة، بس في دار من دور النشر كده تعمدت إن أنا أروح أبص على الكتاب وأفتحه. عبقرية محمد للأستاذ عباس العقاد رحمة الله عليه. اقرأ كده عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية خالد وعبقرية أبي بكر، اقرأ العبقريات جميلة، فيها تفتيح وفيها إدراك وفيها وعي. عبقرية لسيدنا رسول الله. هو سيدنا النبي لما أرسل عمرو بن العاص هو بيرسل واحد وخلاص كده على سريع؟ لا، ده الموضوع مدروس، الموضوع فيه إعمال، فيه إدراك، فيه فهم عالي. يعني عمرو بن العاص دخل في الإسلام بقاله 4 شهور والنبي بيقول له تعالى روح السرية دي روح قاتل. ليه؟ لأن عمرو عنده ضربة، عنده حنك، عنده خبرة بالقتال وبالحروب ومواجهة الأعداء، وعنده دماغ شغالة. وبرضو الحاجة التانية أن سيدنا النبي بعته لقضاعة، قضاعة دي كانت منها أم سيدنا عمرو بن العاص. يعني سيدنا عمرو رايح مكان عارف هو رايح فيه، مدرك المنطقة اللي هو رايحها. المهم سيدنا عمرو عايز يقول ايه؟ احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت. بيقول أنا صحيت مرة وإحنا في سرير ذات السلاسل أو غزوة ذات السلاسل، وقمت من النوم محتلم والجو بارد. يقول فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت. قلت لو أنا الفجر كده واغتسلت، لا بالمية الساعة، لا سخان ولا الكلام ده، لا ده الدنيا هتبقى صعبة قوي. فقال لك فتيممت يعني ضرب بكفيه الأرض ضربة أو ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. فتيمم ثم صلى إماما بالصحابة الذين كانوا معه. فلما رجعوا الصحابة ذكروا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. ما هو سيدنا عمرو شغل دماغه بقى، ولو ما نبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حاجة زي كده عنده جواب، عنده تقصيد للمسألة، عنده وعي. قال له يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال له يا رسول الله والأخبرته بالذي منعني من الارتسال، الجو كان برد، وذكرت له قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يعني انا لو كنت استحميت او اغتسلت بالميه الساقعه في الجو البارد ده ما كنتش استحملتها، كان ممكن جرى لي حاجه. والاسلام بيقول لك ما يقولكش اعمل كده ابدا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. المهم لما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. معناها ايه؟ يعني يا عمرو اللي انت عملته صح. بس تعال موقف ثاني برضو عند ابي داود عن سيدنا جابر يقول: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجار فشجه في راسه. واحد جاله حجر او طوبه او حاجه عورته فتحت له راسه، ثم احتلم. الرجل ده نام وقام محتلم، فالرجل اللي اصابه حجر في راسه فتح راسه فشد راسه. سال الصحابه: هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ شوف بقى عمرو بن العاص كان عنده ايه؟ تأصيل، عنده فهم. رجع النبي قال له كذا، فضحك النبي ولم يقل شيئا. خلاص الصحابي ده شجه حجر في رأسه، فبيقول له الصحابة أو بيقول له الصحابة: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ عايز يغتسل لأنه محتلم، والفتح فين؟ في رأسه. يعني لو نزلت المية الساعة على رأسه المفتوح خلاص يموت في الحال. هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، مش لاقي لك رخصة. هم لو أعملوا العقل وأدركوا المسألة وفهموها كما فهمها عمرو ما فعلوا ما فعلوا بهذا الرجل. ما فيش رخصة للتيمم، يعمل الرجل ايه؟ يغتسل خلاص. ده كلهم قالوا ما فيش تيمم. فلما اغتسل مات. لما رجعوا الى مصر ذكروا له هذا الموقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو الجاهل، أي واحد بقى بيتكلم في أي حاجة وهو مش عارف فأنت جاهل، وشفاك يا جاهل إنك تسأل. أيوة والله العظيم، معلش الكلمات دي صعبة، بس أنا والله بقى يعني الواحد بيحزن عندما تلاقي واحد بيتكلم في آية قرآنية، واحد بيتكلم في ثوابت، واحد بيتكلم في فريضة، واحد بيتكلم في سنة، واحد بيتكلم في صحابة، واحد بيتكلم في دين، واحد يتكلم في حاجات مسلمة، واحد يتكلم في أمور لا خلاف عليها. شفاء العي السؤال. أنت عندك مشكلة في الفهم اسأل، حاجة غامضة عليك اسأل مش عيب. إنما كان يكفي لهم الحل، إنما كان يكفي أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يعني كان حط حاجة ومسح على مكان الجرح ويغسل بقية الجسم، أو يتيمم. أو يتيمم. شوف بقى مسألة عمرو بن العاص ومسألة مين اللي حصلت مع سيدنا جابر كما حكى. أنت عارف إن سوء التفكير قد يؤدي إلى التكفير. خدها كده، سوء التفكير قد يؤدي إلى التكفير. واحد مش فاهم حافظ زي الخوارج. الخوارج كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم قبل أن يموتوا، دي أول الحرافة حصلت في الإسلام. اجتمعوا على سيدنا عثمان فقتلوه، اجتمعوا على سيدنا علي، أو جه واحد منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم بقى اللي أنا أقول لك عليه دلوقتي. ده حافظ مش فاهم، على الرغم أنه كان يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، بيقول لك ما يرونه إلا ذاكرا لله، كانت آثار السجود وآثار الصلاة بادية على مقدم رأسه وعلى ركبتيه، لكن مش فاهم حافظ. واللي يحفظ ما يفهمش مشاكله كتير. يجي عبد الرحمن بن ملجم يجهز سيفه لمدة 40 يوم، وضعه في السم 40 يوم. ليه يا عبد الرحمن؟ عشان أقتل بيه علي. فإذ بسيدنا علي يخرج لصلاة الفجر فيطعن سيدنا علي. لما طعن سيدنا علي ما مات في اللحظة، ما ماتش، حملوه لا زال به رمق، حملوه إلى البيت، قالوا انظروا من الذي طعنني، قالوا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. ما هو النبي عصام قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم من صلاتهم. صوام، كان صوام وقوام وقيم الليل ومحافظ على الصلاة وبيحفظ ويقرأ القرآن وبيذكر ربنا، لكن مش فاهم مشكلة. عدم الفهم هذه طامة كبرى خلت عبد الرحمن بن ملجم يقتل عليا. سيدنا علي لما جاب قال له هل أسأت إليك؟ قال له لا. قال له ما الذي دفعك إلى أن تقتلني؟ قال له أنا سننت هذا السيف منذ 40 يوما وأنا أدعو الله أن يقتل به شر خلقه. قال له بل أنت شر خلقه. شوف سوء التفكير عملي، سوء التفكير وضع الرجل فين؟ يقتل سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين، هكذا يفعل التفكير أو سوء التفكير. الذي يؤدي إلى سوء الفهم غياب روح الإسلام، واحد مش فاهم إسلامه صح، ده الأمر الأول. الأمر الثاني الجهل بقواعد الدين. الأمر الثالث عدم الرسوخ في العلم، عدم الرسوخ. واحد قرأ له كتاب ولا حاجة خلاص يلا ده مش فاهم، انت محتاج شهر واثنين وسنة واثنين عشان تفهم دينك. الصلاة انت لسه الناس بتصلي بقالها 42 50 سنة ولسه بيسأل في الصلاة، مين مشكلة انه عايز يفهم. يبقى عندنا غياب روح الإسلام الأمر الأول، الأمر الثاني جهل بقواعد الإسلام، الأمر الثالث عدم الرسوخ. لما جه رجل من العراق لسيدنا عبد الله بن عمر بيسأله عن دم البعوض يعني ينقض الوضوء ولا لا، فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول له ممن أنت؟ أنت من؟ قال له أنا من العراق. فسيدنا عبد الله بن عمر قال للناس انظروا إلى هذا، جاء يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله اللي هو سيدنا الحسين. يعني هو قتل بشر، قتل نفس وأسأله دماءها اللي هو سيدنا الحسين، وجاي يسأل على دم إيه؟ دم البعوض. ده إنسان جاهل، إنسان لا يعي شيئا. مسألة الفهم يا جماعة والإدراك، ينبغي علينا أن نفهم ديننا وأن نفهم سنتنا وأن نفهم حياتنا وأن نفهم ما نحن فيه وما نعيشه، حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة كما نزل القرآن، لنتدبره ولنعيش به ولنجعله منهج حياة. حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. وفي الختام أحمد الله على التمام وأسأله وأشكره على الإنعام وأسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقبت الليالي والأيام وما شع نور أو تبدد ظلام، والسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمة بالأخلاق.